الطاهرين. كان كلامنا في الصحيحة الثالثة لزرارة، حيث ورد فيها أن الإمام سلام الله عليه قال: وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا ينقض اليقين بالشك. هذه الرواية قلنا فيها بحثان: بحث سندي وبحث دلالي. أما البحث السندي فقد تقدم في الدرس السابق. أما البحث الدلالي، ما هو المراد من اليقين والشك في قوله ولا ينقض اليقين بالشك؟ هل المراد اليقين بالركعة الثالثة والشك فيها؟ هل المراد اليقين والشك بالركعة الثالثة؟ الجواب كلا، لأن الركعة الثالثة لا شك فيها، هو أحرز أنه أكمل الثالثة، إذا ليس هذا هو المراد. إذن هل المراد من اليقين والشك اليقين والشك بالرابعة؟ الجواب شنو؟ كلا، لأن الرابعة لا يقين بحصولها، يشك فيها. إذن ما هو المراد من اليقين والشك؟ الجواب: المراد من اليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، ثم شك في أنه أتى بالرابعة أو لم يأتي بها، فلديه حالة متيقنة سابقة وهي عدم الإتيان بالرابعة، ثم شك أنه أتى بالرابعة أو لم يأتي بها، يستصحب العدم، عدم الإتيان بالرابعة. ولذلك حكم الإمام سلام الله عليه أن يأتي، قام فأضاف إليها أخرى. فتدل الرواية على الاستصحاب. ها هي كيفية الاستدلال بالرواية. قال: والاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين. بمن اليقين؟ بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا، لدينا يقين بعدم الإتيان بالرابعة، والشك في إتيانها فيستصحب عدم الإتيان بالرابعة، ولذلك قام فأضاف إليها أخرى. فتدل الرواية على الاستصحاب. أشكل على الاستدلال بالرواية بإشكالين، وكلاهما للشيخ الأنصاري قدس سره. الإشكال الأول: إن حمل الرواية على اليقين بعدم الإتيان بالرابعة ثم الشك في الإتيان بالرابعة واستصحاب عدم الإتيان بالرابعة مقتضى هذا الاستصحاب أن يقوم المكلف الشاك بالإتيان بركعة موصولة وليست مفصولة. يعني هو بالصلاة بعده قعد من السجدة الثانية فشك أن هذه التي أكملها الثالثة أو الرابعة، الإمام شقل يقول له ابني على عدم الرابعة، استصعب عدم الرابعة، يعني يبني على الأقل لو يبني على الأكثر، يبني على الأقل. زين إذا بنى على الأقل يعني التي كانت بيده هي الثالثة، فيسلم لو يقوم يكمل الرابعة، يكمل الرابعة دون أن يسلم، ويأتي بالركعة الرابعة موصولة دون أن يفصلها بسلام. وهذا خلاف ما عليه المذهب. بعبارة أخرى، الإمام سلام الله عليه قال قام فأضاف إليها أخرى، قام فأضاف إليها أخرى. هذه الأخرى فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يقوم مباشرة ويأتي بركعة أخرى موصولة دون أن يفصل بتشهد وتسليم، وحينئذ يمكن الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، لأننا نقول كان سابقا على يقين بعدم الرابعة، فإذا شك فيها استصحب عدم الرابعة وبنى على الأقل، يعني بنى على الثلاث، ثم قام مباشرة وأكمل الرابعة موصولة دون أن يفصلها بتسليم. وهذا خلاف ما عليه المذهب من أن صلاة الاحتياط لا بد أن يؤتى بها مفصولة، أي لا بد أن يبني المكلف على الأكثر، إذا شك في الثالثة والرابعة بنى على الرابعة وتشهد وتسلم وسلم، وبعد التسليم يأتي بركعة. إذن إن حملت على الركعة الموصولة اللي هو الاحتمال الأول، فيمكن الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، ولكن المشكلة أن النتيجة مخالفة لما عليه المثل. الاحتمال الثاني أن تحمل الرواية أو هذه الفقرة قام فأضاف إليها أخرى، أن تحمل على الإتيان بركعة مفصولة، يعني يبني على الأكثر ويتشهد ويسلم ثم يقوم، فيأتي بركعة منفصلة. إن كان الأمر كذلك فهذا موافق للمذهب، موافق للمذهب، ولكن حينئذ لا تصلح الرواية للاستدلال بها على الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب يقتضي الإتيان بها موصولة، والاستصحاب يقتضي البناء على الأقل، البناء على عدم الرابعة، بينما نحن بنينا الأكثر، يعني بنينا على الإتيان بالرابعة وسلمنا، ثم بعد ذلك أتينا بركعة. فالإتيان بركعة مفصولة لا يتناسب مع الاستصحاب، وإنما لا بد من حمل الرواية حينئذ على الاحتياط. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فأنت تأتي بركعة مفصولة، فإن كان ما أتيت به سابقا من صلاتك هو أربع ركعات فهذه ركعة الاحتياط شصر نافلة مستحبة، استحققت عليها الأجر والثواب. أما إذا كان ما أتيت به وسلمت هو ثلاث ركعات فهذه الركعة شنو؟ تتم لتلك الصلاة، فيحصل الفراغ اليقيني على كل حال، سواء كان الذي أتيت به ثلاث ركعات أو أربع ركعات. إذن الرواية ناظرة لمن؟ للاحتياط والفراغ اليقيني. النتيجة يقول الشيخ الأنصاري: إن حملنا الرواية على الاحتمال الأول وإرادة الركعة الموصولة لكان هذا مناسبا للاستصحاب، لكنه على خلاف المذهب. وإن كان المراد الإتيان بالركعة مفصولة فهذا مطابق للمذهب، لكنه لا يناسب الاستصحاب وإنما يناسب الاحتياط. قال: وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك، يعني إرادة من؟ إرادة اليقين بعدم الرابعة والشك فيها واستصحاب عدم الإتيان بالرابعة، بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة، على مذهب الإمامين. لماذا؟ مذهب الخاصة من البناء على الأكثر والإتيان بالركعة مفصولة. ضرورته، هذا تعليل لعدم الإمكان، ضرورته أن قضيته قضية من؟ قضية اليقين بعدم الرابعة والشك فيها، يعني مقتضى الاستصحاب، مقتضى استصحاب عدم الرابعة مقتضاه إضافة ركعة أخرى موصولة، لأنك تستصحب عدم الرابعة فتبني على الأقل فتقوم وتأتي بالرابعة موصولة. لكن والحال، هاي الواو حالية، والمذهب مع يعني والحال أن المذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة، فهذا الاحتمال مخالف لما عليه المذهب. فإذا قلنا المراد هو المفصولة، وعلى هذا، يعني شنو هذا؟ كون المراد بالركعة المفصولة، يعني ما عليه المذهب. إذا قلنا مفصولة بعد ما يمكن نطبقها على الاستصحاب، وإنما نطبقها على الاحتياط، وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ. فراغ من؟ فراغ الذمة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ بالفراغ. شن اليقين بالفراغ؟ بما، يعني بطريقة ما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر، يعني تبني على أن هذه الركعة شنو؟ رابعة، وتسلم ثم تأتي بركعة منفصل، والإتيان بالمشكوك فيه وهو الركعة بعد التسليم مفصولة، زين هنا شلون يتحقق الاحتياط؟ فإن كانت صلاتك التي أتيت بها سابقا 4 ركعات فهذه الركعة الزائدة ايش راح تصير؟ نافلة. أما إذا كانت صلاتك التي أتيت بها سابقا 3 ركعات فهذه الركعة متممة لها، فالرواية ناظرة إلى أصالة الاحتياط وليست ناظرة إلى الاستصحاب. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. المصنف رحمه الله يقول: يمكن الدفاع عن الاستدلال بالرواية ورد إشكال الشيخ الأنصاري بأن نقول إن هذه الرواية لا كلام فيها عن كون الركعة موصولة أو مفصولة. الإمام لا قال موصولة ولا قال مفصولة، غاية ما تدل عليه الرواية هو لزوم الإتيان بركعة، لكن هل هي موصولة أو مفصولة؟ الإمام لم يصرح بذلك. وعليه فإما أن ندعي إن الرواية دالة على لزوم الإتيان بالركعة الموصولة بظهورها، يعني هي لم تصرح بالموصولة، وإنما شو نقول إحنا من يمنى؟ نقول هي ظاهرة بالموصول، قام فأضاف إليها أخرى، هي ظاهر بي من هذا الكلام بالموصول. أو نقول لا، ماكو ظهور أصلا، ماكو ظهور، وإنما هي مطلقة لم تقيد لا بالموصولة ولا بالمفصول. ولكن تقييدها بالمفصولة يحتاج إلى مؤونة زائدة، ولذلك يحمل الإطلاق على إرادة الموصولة. إذن الرواية تدل على الركعة الموصولة إما بظهورها وإما بإطلاقها، يجب الإتيان بركعة موصولة. ولكننا نقول وردت لدينا روايات كثيرة تدل على أن صلاة الاحتياط لا بد أن تكون مفصولة، تدل صراحة على لزوم الإتيان بها مفصولة. فإن كانت دلالة هذه الصحيحة على الركعة الموصولة بظهورها فالروايات الدالة على المفصولة تدل على المفصولة بالنص والصريح، فيتعارض ظهور هذه الرواية بالموصولة مع نص تلك الروايات على كونها مفصولة، وأيهما يتقدم؟ تقدم النص على الظاهر فنحكم بأنها ركعة نص، وهذا من موارد الجمع العرفي. ولا تنافي بينهم. أما إذا قلتم بأن هذه الرواية تدل على الموصول بالإطلاق، نقول تلك الروايات الأخرى تقيد صلاة الاحتياط بكونها مفصولة، وإذا تعارض المطلق مع المقيد يقدم المقيد، فنقيد إطلاق هذه الرواية بتقييد تلك الروايات بالمفصولة. إذن هو إما من باب تقدم النص على الظاهر، وإما من باب تقدم المقيد على المطلق، ولا تنافي بينهما، ومع ذلك نستدل بالرواية على الاستصحاب. يعني نقول إن المراد هو اليقين بعدم الرابعة، ثم الشك بعدم الرابعة، فنستصحب عدم الرابعة، وهذا لا يؤدي إلى مخالفة المذهب، لأن استصحاب عدم الرابعة يؤدي إلى الإتيان بركعة، فيدل على كونها موصولة بظهور هذه الرواية أو بإطلاقها، ونرفع اليد عن الظهور أو الإطلاق بالروايات الأخرى الدالة على كونها مفصولة، لأن النص يتقدم على الظاهر والمقيد يتقدم على المطلق، فنلتزم بكونها دالة على الاستصحاب، ومع ذلك يراد منها الركعة المفصولة ببركة الروايات الأخرى. قال ويمكن الذب عنه، عن من؟ لا، إذا تقول عن الإشكال يعني نريد أن ندافع عن الإشكال، الذب عنه يعني عن الاستدلال بالرواية ورد هذا الإشكال. ويمكن الذب عن الاستدلال بالرواية ورد الإشكال، شو نقول؟ بأن الاحتياط كذلك، يا احتياط ما عليه المذهب من الإتيان بالأكثر ثم الإتيان بركعة مفصولة. صحيحة، الذب عن الاستدلال، يمكن الذب عن الدفاع. لا شوف، لا لا لا، اصبر قليل، اصبر قليل. هو ايش قال؟ والاستدلال بها على الاستصحاب مبني، ثم قال وقد اشكل على هذا الاستدلال بكذا وكذا، ثم يمكن الذب عن الاستدلال، يعني رد الاشكال، سياق المطلب. وان كان البعض قال ما قلته انت، البعض قال هاي العبارة غير صحيحة ولا بد كذا، أنا أقول هذا خطأ واشتباه، المفروض نقول ويمكن الذب عنه يعني عن الاستدلال. يعني نحن قلنا استدل بها على الاستصحاب وأشكل على الاستدلال، ويمكن الذب والدفاع عن الاستدلال، عبارة صحيحة وسياقها واضح ولا إشكال فيها، أصلا ما بي مؤونة زائدة، ما بي أي مؤونة، لا مؤونة فيه. أما أني قبلت في موضع آخر فهذه دعوة تحتاج إلى دليل. وأنت تجيب في نفس المطلب وغير مطلب، مطالب أخرى تجيب في سياق العبارة. أنا أتكلم الآن قضية جزئية خارجية، هذه القضية يمكن الذب عن الاستدلال، أما تغيرها قد يكون شيء آخر. ويمكن الذب عن الاستدلال والدفاع عنه بأن الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بالركعة مفصولة لا يأبى ولا ينافي، لا يأبى عن إرادة اليقين الاستصحابي بعدم الركعة الرابعة المشكوكة، يعني لا تنافي بين إرادة الركعة المفصولة وإرادة الاستصحاب من الرواية، ماكو تنافي. شلون يعني ماكو تنافي؟ بل كان أصل الإتيان بالركعة قام فأضاف أخرى باقتضائه، يعني بسبب من؟ باقتضاء اليقين بعدم الركعة الرابعة. لماذا وجب علينا الإتيان بركعة؟ شنو سببه؟ بسبب يقيننا واستصحابنا لعدم الإتيان بالرابعة. هذا واضح، هذا نثبته بالاستصحاب وبالرواية، لكن هل دلت الرواية على كونها موصولة؟ لا، لم تدل على ذلك. غاية الأمر إتيان الركعة مفصولة، الذي عليه المذهب ينافي إطلاق النقض في الرواية، لا تنقض اليقين بالشك، لأن اليقين هو عدم الإتيان بالرابعة. ومقتضاه، مقتضاه أنا شرحتها إليك، إما بالظهور وإما جنو بالإطلاق، يدل على كونها موصولة، فقولنا بأنها مفصولة يتنافى مع الظهور أو مع الإطلاق، لكن هذا فيه مشكلة؟ ليس فيه مشكلة، لوجود روايات كثيرة تدل على كونها مفصولة، تدل صراحة، فيتقدم النص على الظاهر والمقيد على المطلق. وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغير الشك في الرابعة من الشكوك الصحيحة، مطلقا صلاة الاحتياط مفصولة، وأن هذا عطف على قوله وقد قام الدليل على التقييد، وقام على أن المشكوك لا بد أن يؤتى بها مفصولة، فيكون مقيدا لإطلاق تلك الرواية الدال على الموصولة أو متقدما على ظهور تلك الرواية الدال على الموصولة. فهم، لعله إشارة إلى دقة المطلب وعدم الوقوع في الخلط والاشتباه كما وقع فيه الشيخ الأنصاري. لو لا تنافي، هنا أطلاق وهناك تقييد، والمقيد يتقدم على المطلق. أو إشارة إلى أنه لا تنافي أصلا حتى من نوع التعارض غير المستقر، أصلا ما عندنا أطلاق وتقييد ونص وظاهر فنجمع بينهما، لا، لأن الاستصحاب لا يثبت إلا النقص، أن صلاتك ناقصة، ولا يثبت لك ما هي وظيفتك. أما تلك الرواية فقد أثبتت لنا الوظيفة بالإتيان بالركعة المفصولة، إذن ما كنت الاستصحاب ناظر إلى إثبات أن صلاتك وقعت ناقصة عدم الرابع، أما ما هي وظيفتك سكت الاستصحاب، فجاءتنا الروايات تقول يجب الإتيان بها مفصولة، فلا تنافي بينهما أصلا. أو لعله إشارة إلى ضعف جواب المصنف بهذا النحو، بأن الإتيان بالركعة المفصولة ليس مخالفا لإطلاق لا تنقض اليقين بالشيء، وإنما مخالف لنفس الاستصحاب، لنفس مقتضى الاستصحاب. مقتضى الاستصحاب الإتيان بالركعة موصولة، فالإتيان بها مفصولة، ليس منافيا لإطلاقه حتى يتقدم عليه، لا، وإنما منافي لأصل الاستصحاب، فلا يمكن الجمع بينهما. إما أن تريد الاستصحاب فتتنازل عن الركعة المفصولة، وإما أن تريد الركعة المفصولة فتتنازل عن دلالة الرواية على الاستصحاب، ولا يمكن الجمع بينهما، لأن التعارض ليس بين الإطلاق والتقييد، وإنما تعارض مستقر مع ما يقتضيه الاستصحاب. لو هذا لو هذا لا يمكن الجمع بينهما، لذلك قال فافهم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني للشيخ الأنصاري قدس سره أيضا، قال: الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى إثبات حجية الاستصحاب مطلقا، بينما هذه الرواية لو قلنا بدلالتها على الاستصحاب فهي لا تدل على الاستصحاب إلا في موردها فقط. وهو يا مورد، مورد المصلي الشاك بين الثالثة والرابعة، هذا مورده فقط وفقط. وذلك لأن فقراتها مبنية للمعلوم، فقرات الرواية كل فقرات الرواية مبنية للمعلوم، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، كلها مبنية للمعلوم بقرينة قوله عليه السلام: قام فأضاف إليها أخرى. قام من الذي قام؟ هذا المصلي الشاك. ثم قال: ولا ينقض اليقين بالشك، يعني يا هو اللي لا ينقض اليقين، المصلي الشاك. فالمراد من اليقين والشاك في خصوص المورد، وهو الشاك بين الركعة الثالثة والرابعة، فالرواية خاصة بموردها ولا يستنتج منها قاعدة عامة. أما إلغاء خصوصية المورد والقول بأن الوارد لا يخصص، أن المورد لا يخصص الوارد، هذا إذا كانت هناك قرينة على عدم إرادة الاختصاص. بعبارة أخرى، إذا جزمنا وقطعنا بأن هذا المورد لا دخالة له في الحكم، أما إذا احتملنا دخالة المورد في الحكم فلا يمكن التعدي عن المورد إلى الموارد الأخرى، لأن التعدي يحتاج إلى دليل وقرينة، ولا دليل ولا قرينة هنا، بل القرينة على العكس، لأن الأفعال مبنية للمعلوم فيختص بالمورد. هكذا أشكل، يجاب عنهم بجوابه. الجواب الأول: أن هذه الجملة ولا ينقض اليقين بالشك لم ترد في هذه الرواية فقط، وإنما وردت في روايات عدة، في الرواية الأولى لزرارة والثانية، وقد استعملت هذه الفقرة أو ما يرادفها في موارد عدة. ففي الرواية الأولى قال ولا تنقض اليقين بالشك، في مورد الشك فالطهارة الحدثية، وفي الرواية الثانية قال وليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، استعملها في مورد طهارة الثوب يعني الطهارة الخبثية، واستخدمها في موردنا في الشك بين الركعة الثالثة والرابعة. فهذه الفقرة تكررت في روايات عدة وفي موارد عدة. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن هذه الفقرة لا تختص بهذا المورد، وإلا لماذا استعملت في عدة موارد؟ هذا دليل على كونها عامة وليست خاصة بمورد دون مورد. هذا في الحقيقة ليس دليلا، وإنما هو شنو؟ مؤيد. ليش مؤيد؟ إذ لعل هذه العبارة حتى التي ذكرت في الروايات الأخرى كلما تذكر في رواية فهي خاصة بموردها. في الرواية الأولى مختصة بالوضوء، بالرواية الثانية مختصة بطهارة الثوب، بالرواية الثالثة مختصة بالشك بين الثالثة والرابعة. وهذا لا يعني استنتاج قاعدة عامة. بعبارة أخرى، قد تكون الألف واللام في اليقين والشك هي ألف ولام عهدية في الرواية الأولى والرواية الثانية والرواية الثالثة، فلا يستنتج منها قاعدة عامة. ولهذا هذا لا يعتبر دليلا وإنما هو مؤيد. الدليل الثاني اللي هو الصحيح، بلي بلي، تكون الألف واللام عهدية.
يعني لا تنقض
هذا
ما
هذا ناقشناه في الرواية الأخرى. قد يكون هذا من جملة القرائن، وأن التعليل يكون بقضية مرتكزة. إحنا ما نتكلم عن هذا، نقول يحتمل أن تكون عهدية لو أصلا مستحيل. يحتمل، فنقول إذا كان يحتمل فإذا ورد الاحتمال بطل استدلال، فنقول هذا مؤيد. أما الدليل الصحيح هو إن هذه الرواية لا ينقض اليقين بالشك ظاهرة في عدم جواز نقض اليقين بالشك لخصوصية في اليقين والشك، يعني لوجود ميزة في اليقين جعلت من اليقين لا ينقض بالشك. ما هي الميزة؟ ميزة اليقين هي الإبرام والاستحكام، ولهذا لا يمكن للشك الذي هو أمر ضعيف أن ينقض اليقين الذي هو أمر مبرم ومستحكم. إذن علة عدم جواز نقض اليقين بالشك هي أن اليقين اشتمل على ميزة وهي الإبرام والاستحكام، وهذه لا يمكن إزالتها بمجرد الشك. هاي هي العلة، هذا هو المناط، وهذا المناط لا يختص بمورد دون مورد، لأن جنس اليقين فيه إبرام واستحكام، فجنس اليقين لا يمكن نقضه بالشك ولا يختص بمورد دون مورد للنكتة التي ذكرناها. قال وربما أشكل أيضا كالإشكال الأول بأنه لو سلم دلالة الرواية على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة وليست من الأخبار العامة الدال عليه يعني على الاستصحاب في خصوص المورد وهو الشك بين الركعة الثالثة والرابعة لا من الأخبار العامة لغير مورد يعني لا تشمل الموارد جميعا وإنما مختصة بهذا المورد فقط. شنو الدليل؟ يقول ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل يعني مو لا ينقض اليقين لا لا ينقض اليقين لا تنقض اليقين يعني نهي عن قضية محددة خارجية مورد مو لا ينقض اليقين حتى يكون قضية كبروية ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل ما هو الدليل على أنها مبنية للفعل بقرينة قوله قام فأضاف إليها أخرى قام وأضاف مبنية لمن للفاعل يعني مبنية للمعلوم وليست مبنية للمجهول ومرجع الضمير في جميع الفقرات هو المصلي الشاك فالرواية مختصة بهذا المورد وإلغاء خصوصية المورد وتعميم الرواية للموارد الأخرى ليس بذاك الوضوح لماذا؟ لأنه يحتاج إلى قرينة والقرينة غير موجودة إلى العلم بأن المناط لا يختص بالمورد والعلم هنا غير موجود إذن تختص بموردها لكن إحنا نقول لا تختص عفوا لا تختص بالمورد ولدينا دليلا الأول مؤيد وإن كان يؤيده يؤيد من إلغاء الخصوصية وتعميم الاستصحاب يؤيده تطبيق قضية لا تنقض اليقين بالشك وما يقاربها في المضمون في الروايات الأخرى تطبيقها على غير مورد يعني تطبيقها على موارد عديدة هذا دليل على عدم اختصاصها بهذا المورد كما بينا قلنا هذا مجرد مؤيد لاحتمال أن تكون مختصة بكل مورد مورد في الرواية الأولى بمورد في الرواية الثانية بمورد وهكذا الصحيح هو الدليل الثاني الدليل الثاني بل دعوة هذا مبتدئ مبتدئ دعوة ماذا ندعي دعوة أن الظاهرة من نفس القضية لا تنقض اليقين بالشك مع الغاض عن القضايا الأخرى المتحدة معها في الروايات الأخرى لا نفس هذه القضية الظاهر من نفس قضية لا تنقض اليقين بالشك هو أن مناط حرمة النقض طبعا ليش قال حرمة النقض لأن الله هنا ناهية لا تنقض اليقين بالشك أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك يعني شنو من مزايا فاليقين ماذا يوجد فيه استحكام أما الشك فضعف وهزال ولا يمكن أن ننقض الشيء المستحكم بأمر ضعيف فإذا كان لأمر ومزية في اليقين والشك فلا يختص بمورد دون مورد حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك لا لما في المورد من الخصوصية أصلا المورد ما له علاقة في حرمة النقض حرمة النقض لأن اليقين قوي اليقين بما هو يقين فالألف واللام للجنس وليست ألف ولام للعهد وأن هذا بيانه، وأن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك، وأن جنس اليقين المستحكم لا ينقض بجنس الشك الضعيف. هذه الدعوة غير بعيدة، هذا خبر، بل دعوة كذا وكذا غير بعيدة، وهذا دليل على كون الرواية عامة ولا تختص بالمورد. الرواية الرابعة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Store way.